بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله، وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد والنسائي. لا يزال المجد بن تيمية يورد الأحاديث المتعلقة بحكم المضمضة والاستنشاق، وقد عرفنا من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق واستنثر في وضوئه، واختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق، هل هي واجبة أم أنها سنة بعد الاتفاق على مشروعيتها في الوضوء. ذهب جماعة من الفقهاء إلى وجوبها، ولهم أدلة في ذلك، من أشهرها وأبرزها فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ومداومته عليه، حيث لم يعهد أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة ولم يتمضمض، أو ترك المضمضة مرة في وضوئه. فهذا الاستمرار وهذا العمل الذي دأب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مشعر بوجوب ذلك الفعل، كما أنهم استدلوا على الوجوب بعموم الآية، وهي قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا: والفم والأنف من الوجه، فلما جاء الأمر بغسل الوجه تضمنهما، يعني تضمن غسل الفم والأنف. ومن الأدلة التي استدل بها الفقهاء ما جاء من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الوضوء قال له: وبالغ في المضمضة، وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهكذا بقية الأحاديث التي ساقها المجد في الباب، كلها تأمر بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء، فدل ذلك على وجوبها. وقد اعترض القائلين بالوجوب جماعة من الفقهاء واقتصروا على القول بالندب والسنية، ولهم أدلة في ذلك، من أبرزها أن الآية لما ذكرت أعضاء الوضوء لم تخص المضمضة والاستنشاق، والسكوت عن البيان وقت الحاجة كما يقول الأصوليون لا يجوز، فلو كانت واجبا لنص عليها. وأجيب عن ذلك بأن الآية نصت عليها ضمن النص على الوجه، لأن الله أمرنا بغسل الوجه، ومن الوجه الجبهة والخدين والذقن والشفتين وأهداب العينين، والقرآن لم ينص على ذلك بل أطلق الوجه، فدخلت هذه الأجزاء في الوجه، ومن ضمنها الفم والأنف إلى وغير ذلك من الأدلة التي ستمر معنا إن شاء الله. ثم إن الإمام الشوكاني رحمه الله بعد استعراض الأدلة ومناقشتها وتتبعها رجح وجوب المضمضة والاستنشاق، واستند في ترجيحه على إن الفم والأنف يدخلان في مسمى الوجه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على فعلهما ولم ينقل أنه ترك المضمضة والاستنشاق ولو لمرة واحدة. وكنا قد وقفنا عند قوله يعني ومن الأحاديث التي تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق، وبحديث توضأ كما أمرك الله، هذا من الأدلة التي استدل بها الفقهاء على عدم الوجوب. ومن الأدلة قال توضأ كما أمرك الله، وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ورد أي هذا الدليل بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها. هنا جاء التعبير بقوله بها، يعني إشارة إلى هذه الأفعال الثلاثة وهي الاستنشاق والمضمضة والاستنثار كما سبق، وبأن وجوبها ثبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر من الله. عندكم إيش العبارة؟ والأمر منه أمر من الله، بدليل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وتمكن مناقشة هذا بأنه إنما يتم يعني الاستدلال لو أحاله فقط، كما وقع لابن دقيق العيد وغيره، يعني لو أحال ذلك الدليل بقوله كما أمرك الله. قال وأما المراد بالنظر إلى تمام الحديث وهو فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك، فيصير نصا على أن المراد كما أمرك الله في خصوص آية الوضوء لا في عموم القرآن، فلا يكون أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالمضمضة داخلا تحت قوله للأعرابي كما أمرك الله، فيقتصر في الجواب على أنه قد صح، أي ويرد يعني في مناقشة هذا الاعتراض بقوله قال فيقتصر في الجواب على أنه قد صح أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها، أي بالمضمضة كما جاء ذلك في حديث لقيط بن صبرة. قال والواجب الأخذ بما صح عنه يعني صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الاقتصار على البعض في مبادئ التعليم ونحوها موجبا لصرف ما ورد بعده وإخراجه عن الوجوب. إيش؟ ولا يجوز، ولا يكون الاقتصار على البعض في مبادئ التعليم، ها؟ أنا عندي في مبادئ التعليم ونحوها موجبا لصرف ما ورد بعده وإخراجه عن الوجوب، لعل هذا هو المعنى الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجمل الأمر للأعرابي كان ذلك في معرض ليش؟ في معرض التعليم، وكان تعليما مجملا، ها؟ هكذا الظاهر. ايش عندك في النسخة عبد الحكيم في مبادئ التعاليم؟ ايش يكون المعنى؟ طيب تعاليم الشريعة فيما؟ ها؟ معنى مو واضح، لكن في مبادئ التعليم، لأنه هو بيتكلم على حديث توضأ كما أمرك الله، وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي يعلمه الوضوء، وجاء تعليم الوضوء في الآية بقوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، فلم يذكر المضمضة، والنبي صلى الله عليه وسلم شرح للأعرابي ما جاء في الآية، فكونه يعني محل الاستدلال يقول له هذا الدليل لا يصلح أن يعترض به على إسقاط وجوب المضمضة والاستنشاق، لأن النبي وإن ذكر ذلك في مبدأ التعليم، ذكر ذلك في تعليم الأعرابي على سبيل الإجمال، لكنه عند الفعل وعند تعليم الآخرين نص على مسألة المضمضة والاستنشاق، ولذلك أخذكم هذا المبدأ في التعليم وأخذكم هذا الدليل المجمل وتقييد أو تخصيص الأحاديث الأخرى التي جاء فيها النص على المضمضة والاستنشاق أمر لا ينبغي، هذا الذي أفهمه أنا من معنى هذه العبارة، وبالتالي قوله في مبدأ التعليم أو مبدأ التعليم ربما كان أوضح من قوله التعاليم أو في مبادئ التعليم. قال ولا يكون الاقتصار على البعض في مبادئ التعليم ونحوها، لكن قوله ونحوها لعلها قرينة تدل على أن العباء اللفظة التعاليم، ها؟ في مبادئ التعاليم ونحوها، إلا إذا قلنا أن كلمة ونحوها معطوفة على مبادئ، ها؟ في مبادئ التعليم ونحوها، فيستقيم المعنى موجبا لصرف ما ورد بعده وإخراجه عن الوجوب، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس، المذكورة في حديث ضمام ابن ثعلبة مثلا لاقتصاره على ذلك المقدار في تعليمه. هذه قضية أخرى. يقول لو أخذنا بالأحاديث التي تتكلم في المسائل على الأمر المجمل وجعلناها هي المحك واعتبرنا غيرها غير واجب، فإن هذا يقتضي منا أن نسقط بعض الواجبات. واستدل على ذلك بحديث ضمام بن ثعلبة، وهذا هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني سائلك ومشدد عليك، ثم سأله ماذا يجب عليه من الصلوات فقال له 5 صلوات في اليوم والليل. يقول لو أخذنا بمبدأ هذا الحديث للزمنا أن نقول إن الواجب من الصلوات هي 5 دون غيرها. ولعل الإمام الشوكاني وغيره من العلماء ذهبوا إلى إيجاب بعض الفروع وبعض الصلوات زيادة على إيه؟ على 5. ومما أوجبه هؤلاء العلماء 2 ركعتين تحية المسجد فقالوا بوجوبها، وقالوا بوجوب بعض الصلوات كالحنفية الذين قالوا بوجوب الوتر فزادوا على الصلوات 5. فيقول إن الأحاديث التي جاءت في معرض التعليم على سبيل الإجمال هذه كانت في بداية الأمر ثم زيد عليها، فهذه الزيادة ما دامت الأدلة قد قامت بها فلا ينبغي أن يعترض بها على مثل هذه، أن يعترض بها بمثل هذه الأحاديث. واضح؟ قال وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على 5 المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة مثلا لاقتصاره على ذلك المقدار في تعليمه، وهذا خرق للإجماع واطراح لأكثر أحكام الأحكام الشرعية. وعلى ما سلف من أن الأمر بغسل الوجه أمر بها، يعني بالمضمضة والاستنشاق، وهذا وإن كان مستبعدا في بادئ الرأي باعتبار أن الوجه في لغة العربي معلوم المقدار، لكنه يشد من عضد دعوى الدخول في الوجه أنه لا موجب لتخصصه بظاهره دون باطنه. لا موجب عندكم إيه؟ أنه لا موجب لتخصصه بظاهره دون باطنه، أنه لا موجب لتخصيصه بظاهره. إيش المخصص؟ أنه لا موجب لتخصصه، يعني لتخصص لفظة الوجه بالظاهر دون الإيه؟ دون الباطن. العبارة أظن مستقيمة. أنه لا موجب لتخصص يعني هذا الأمر في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لماذا نخص هذا الأمر بظاهر الوجه دون إيه؟ دون باطنه؟ أنه لا موجب لتخصيص لتخصيصه إيه؟ بظاهره دون باطنه. فإن الجميع في لغة العربي يسمى وجها، يعني الظاهر والباطن. فإن قلت قد أطلق على خرق الفم والأنف اسم خاص فليس في لغة العربي وجها، يعني هذا خرق الفم وخرق الأنف لا يسمى عند العربي وجها، هذا يعني محل الاعتراض. يقول: فإن قلت قد أطلق على خرق الفم والأنف اسم خاص فليس في لغة العربي وجها، أي فلا يسمى يعني وجها. قلت ردا على هذا الاعتراض: وكذلك أطلق على الخدين والجبهة وظاهر الأنف والحاجبين وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة فلا تسمى وجها. ها، لكن الوجه هو مجموع هذه الأشياء، فإذا كان الوجه مجموع هذه الأشياء يقول فيكون الفم والأنف منهما. ها، قال: وهذا في غاية السقوط، يعني وهذا يعني وعدم إطلاق اسم الوجه على هذه الأجزاء أمر معلوم سقوطه، في غاية السقوط لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه. فإن قلت يلزم على هذا وجوب غسل باطن العينين، باطن العين يعني كأنه يريد أن يقول: طيب لو سلمنا أن المضمضة والاستنشاق من الوجه يلزمك أن تقول أيضا بوجوب غسل باطن العين، لأن هذه الأهداب من الوجه، وهذا الخرق الذي في الأهداب يستلزم إدخال الماء داخله كما يستلزم إدخال الماء أو كما لزم إدخال الماء داخل الفم والأنف. والجواب على ذلك يقول: هذا الكلام وارد، لكن إنما قلنا بوجوب المضمضة والاستنشاق لقيام الدليل عليهما ولورود النص بهما، فدخل في الوجه بالنص. وأما إدخال الماء إلى العينين فلم يرد به نص، فلما لم يرد به نص لم يشرع، خصوصا إذا قلنا إن أعمال الوضوء تعبدية. ها، إذا قلنا إن أعمال الوضوء تعبدية فإدخال الماء في العينين غير داخل. يقول: ومع ذلك فقد قال به بعض الفقهاء، وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يدخل الماء في عينيه، وجاءت أحاديث تشعر بذلك على سبيل الندب، وهي فلا حجة. فهذا الاعتراض غير وارد، لأننا نقول به، وما دمنا نقول به فهو إيه؟ فحكمه فهو داخل في غسلي في حكم غسل الوجه. هذا ما أراد أن يقوله الإمام الشوكاني. قال: فإن قلت يلزم على هذا وجوب غسل باطن العين، قلت يلزم يعني قلت ذلك القول يعني هذا الحكم يلزم لولا اقتصار الشارع في البيان على غسل ما عداه، فإن الشارع نص على غسل الفم والأنف ولم يذكر العين، فسكوته عن العين وعدم إدخالها ضمن الواجب دليل على إخراجها عن عن الواجب، دليل على إخراجها عن الواجب، لكن لو ورد النص بها لفعل بها. قال: لولا اقتصار الشارع في البيان على غسل ما عداه، وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نزل إلينا وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل إلينا فداوم على المضمضة والاستنشاق، ولم يحفظ أنه أخل بهما مرة واحدة كما ذكره ابن القيم في الهدي. وقد مر معنا ذكر الهدي، وما المراد بالهدي؟ المراد به كتاب ابن القيم الذي كان يسميه زاد المعاد في هدي خير العباد. وهذا الكتاب له اسم باسم الهدي، وهو الهدي النبوي. فلعل الإمام الشوكاني اشتهر عنده الكتاب باسم الهدي النبوي، ولذلك صار في هذا الكتاب على منهجه الذي صار عليه، وهو أن يقتصر على الاسم الأول أو اللفظ الأول من اسم الكتاب، خصوصا إذا كان الاسم مضافا فيقتصر على ذكر المضاف ويعرفه بالألف واللام، كما في قوله الفتح في فتح الباري، والهدي في الهدي النبوي، والتلخيص في التلخيص الحبير، نعم، والتهذيب في تهذيب اللغة، وهكذا. فهو منهج صار عليه الشوكاني رحمه الله. قال: ذكره ابن القيم في الهدي، ولم ينقل عنه أنه غسل باطن العين مرة واحدة، على أنه قد ذهب إلى وجوب غسل باطن العين ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والمؤيد بالله من أهل البيت، وروي في البحر عن الناصر والشافعي أنه يستحب. ما الذي يستحب؟ يعني غسل العين. واستدل أو واستدل لهم بظاهر الآية، والظاهر أنه واستدل لهم، لأن الضمير في قوله واستدل يعني صاحب البحر، استدل لهم بظاهر الآية وهي قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال: وباطن العين من الإيه؟ من الوجه. وهذا تمام الدليل. واستدل لهم بظاهر الآية، ايش؟ ماني سامع. هذا الأمر يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى استدلال، أو يحتاج إلى استفتاء أهل الشأن. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك، وما أذر أنه تضرر. ها؟ ابن عمر كف بصره، وهل كف بصره كان من غسل عينيه؟ مسألة تحتاج إلى استفتاء أهل الرأي، نسأل أطباء العين. قال: نعم، واستدل لهم بظاهر الآية، وسيأتي مستمسك لمن قال بذلك في باب تعاهد الماقين. ايش تمسك؟ احسن. وسيأتي متمسك لمن قال بذلك في باب تعاهد الماقين. وقد اعترف جماعة من الشافعية وغيرهم، الماقين اللي هي الأطراف، أطراف العين. قال: وقد اعترف جماعة من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار. قال الحافظ في الفتح: وذكر ابن المنذر أن الشافعية لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا بكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد، أي لا يعيد الإيه؟ الوضوء. فلو كان واجبا للزمه إعادة الوضوء. ومن هنا قال رحمه الله بسنيته، وهذا دليل فقهي، فإنه لا يحفظ ذلك أي الإمام الشافعي عن أحد من الصحابة والتابعين إلا عن عطاء، أي هو الذي كان يقول بالإعادة. وهكذا ذكر ابن حزم في المحلى، وذكر ابن سيد الناس في شرح الترمذي بعد أن ساق حديث لقيط بن صبرة ما لفظه، وقال أبو بشر الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أبو الحسين بن القطان وهذا صحيح، فهذا أمر صحيح صريح أي بالمضمضة والاستنشاق. وانضم إليه مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فثبت عن ذلك أو فثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا مع المواظبة على الفعل انتهى، يعني كلام الدولابي، فدل هذا على وجوب المضمضة والاستنشاق. ومن جملة ما أورده في شرح الترمذي من الأدلة القاضية بوجوب المضمضة والاستنشاق حديث عائشة عند البيهقي بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، وقد ضعف بمحمد بن الأزهري الجوزجاني، وقد رواه البيهقي لا من طريقه فرواه عن أبي سعيد أحمد بن محمد الصوفي عن ابن عدي الحافظ عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن الحسن ابن علي عن الحسين بن علي بن مهران عن عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن سليمان بن يسار عن الزهري عن عروة عنها رضي الله تعالى عنها. يقول إذا تقرر هذا، يعني فهذه الرواية كأنها رواية خالية من الضعف لأنها لم ترد من طريق الأزهري الجوزجاني. قال إذا تقرر هذا علمت أن المذهب الحق وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار. بعد ذلك انتقل إلى قوله ثم غسل وجهه 3 مرات، هذا معناه أنه إن تركها عمدا بطل فعله، وإن تركها سهوا إن أمكن ذلك وإعادة ما بعده، وذلك مثلا قبل أن تجف الأعضاء وبها، وإلا أعاد الوضوء. نعم، إيش بها؟ ما لها؟ إيش بو؟ يعني مدلس؟ ها؟ وروى بالعنعنة؟ لذلك تكون الطريق فيها إلا؟ ما سمعت؟ أولا الرواية فيما يبدو لي والله أعلم أنها جاءت من طريق ابن عدي، رواه البيهقي فرواه عن أبي سعيد أحمد بن محمد الصوفي عن ابن عدي الحافظ. فإن كانت هذه الرواية ساقها ابن عدي في كامله، فابن عدي إنما يورد الروايات لبيان ما فيها من ضعف، لأنه معلوم ذلك. ولكن لو كان كما قلت لتعقب ذلك الإمام الشوكاني خصوصا، أو لتعقبه غير الشوكاني خصوصا، وأنهم يعرضون الرواية في معرض الاستدلال. وما أظن أن الشوكاني وغيره إن كان في هذه الرواية من علة يسكت عنها، وإن كان قد سكت عنها فالعلة هنا واضحة، حيث إن ابن جريج رمي بالتدليس وقد عنعن الرواية. قال: قوله ثم غسل وجهه 3 مرات وكذلك سائر الأعضاء إلا الرأس، فإنه لم يذكر فيه العدد، يقول فيه دليل على أن السنة الاقتصار في مسح الرأس على واحدة، لأن المطلق أي لأن الحكم المطلق يصدق بمرة، وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بالمرة، يعني جاءت أحاديث نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في مسح الرأس بمرة واحدة. قال: وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بالمرة وفيه خلاف، وسيأتي الكلام على ذلك في باب هل يسن تكرار مسح الرأس. وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة، وأن الثلاثة سنة لثبوت الاقتصار من فعله صلى الله عليه وآله وسلم على مرة واحدة ومرتين، وسيأتي لذلك باب في هذا الكتاب. قال: وقد استدل بما وقع في حديث الباب من الترتيب بثم على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، لأن لفظ الثم تقتضي الترتيب. وقال ابن مسعود ومكحول ومالك وأبو حنيفة وداود والمزني، يعني صاحب الإمام الشافعي، والثوري والبصري يعني الحسن، وابن المسيب يعني سعيد، وعطاء والزهري والنخعي يعني إبراهيم، أنه غير واجب، ولا ينتهض الترتيب بثم في حديث الباب على الوجوب، لأنه من لفظ الراوي، وغايته أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصفة والفعل على تلك الصفة، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. لكن إذا قلنا إن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، وإذا جاءت قرينة الاستمرار وقرينة الفعل على تلك الهيئة، وهذا الفعل يتكرر منه صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة، فاستمراره على ذلك وثبوته على ذلك وعدم ورود دليل آخر يدل على أنه لم يرتب الوضوء ولو مرة واحدة، فهي قرينة تشعر بذلك الوجوب، كما استدللنا على ذلك بوجوب المضمضة. واضح؟ قال: نعم، قوله في آخر الحديث: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: يشعر بترتيب المغفرة المذكورة على وضوء مرتب على هذا الترتيب، وأما إنه يدل على الوجوب فلا، يعني مجرد الفعل. وقد استدل على الوجوب بظاهر الآية، وهذا في الحقيقة من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة ظاهر الآية، لأن الآية أدخلت الممسوحة بين المغسولين، فلو كان الترتيب غير مراعا لعطفت المغسولات بعضها على بعض ثم ذكرت الممسوح، لأن الله تعالى قال لنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، خصوصا على قراءة النصب، فإن الآية على قراءة النصب في أرجلكم تدل على وجوب الترتيب. أما على قراءة الجر فهذه قد لا تكون ظاهرة في الترتيب، وإن كان العلماء يقولون إن قراءة الجر تدل على معنى آخر غير معنى غير معنى الترتيب، وهي تدل على مشروعية المسح، المسح على القدمين، لكن وضحتها السنة النبوية فيما إذا كانت القدمان فيهما الخف، فهذه القراءة دلت على المشروعية المجملة، المشروعية التي جاءت مجملة وبينت السنة النبوية المراد. أما على قراءة النص حيث أدخل الممسوح بين المغسولات مع أن المغسولات معطوف بعضها على بعض فهو دليل على مشروعية الترتيب، واضح؟ قال: نعم، وقد استدل على الوجوب بظاهر الآية وهو متوقف على إفادة الواو للترتيب، وهو خلاف ما عليه جمهور النحاة وغيرهم، يعني علماء النحو يقولون أن الواو لا تقتضي الترتيب، وهذا مسلم، لكن إدخال المغسول الممسوح بين المغسولات مشعر بذلك. وأصرح أدلة الوجوب حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ على الولاء ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وفيه مقال لا أظنه ينتهض معه. وقد خلط بعض المتأخرين فخرجه من طرق وجعل بعضها شاهدا لبعض، وليس الأمر كما ذكر، فليراجع الحديث في مظانه، فإن التكلم على ذلك ها هنا يفضي إلى تطويل يخرجنا عن المقصود. قال: وسيأتي التصريح بما هو الحق في الباب الذي بعد هذا، يعني في مسألة الترتيب. قوله: إلى المرفقين، قال: المرفق فيه وجهان، أحدهما فتح الميم وكسر الفاء تقول مرفق، والثاني عكسه، يعني كسر الميم وفتح الفاء مرفق. واتفق العلماء على وجوب غسلهما، ولم يخالف في ذلك إلا زفر وأبو بكر بن داود الظاهري، أما زفر فصاحب الإمام أبي حنيفة، وأما أبو بكر ابن داود يعني ابن شيخ إمام الظاهر ابن شيخ الظاهرية. فمن قال بالوجوب جعل إلى في الآية بمعنى مع، ومن لم يقل به جعلها لانتهاء الغاية، يعني الغسل يكون إلى قبل المرفق، واستدل لغسلهما أيضا بحديث أنه صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به عند الدارقطني والبيهقي من حديث جابر مرفوع. لكن قد مر معنا ما ذكره في هذا الحديث ولا لا؟ يبالغ كما ورد عنه أنه قال فمن أراد أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، وكان يغسل رجليه إلى قريب ركبتين إلى نصف الساقين أو أكثر، ويغسل يديه إلى العضد أو نصف العضد. فكأن هذا يعني ما دام مجرد فعل لم يرد نص عن النبي بوجوبه فلا يكون واجبا. ها مو قلنا انه هذاك الحديث يدير الماء على عضده؟ هذه حكايه فعل، هذا مجرد الفعل، ومجرد الفعل لا يقوى على ايه؟ لا يقوى، لا يدل على الوجوب، وانما يدل على المشروعيه. ما قال احد بعدم مشروعيه ذلك، لكن هل هو واجب ولا هو من باب المندوب اليه؟ الله قال الى المرافق، ما قال خذوا شيء من العضد، والى لفظ مجمل، اما ان يكون الشيء المذكور بعدها انتهاء يعني محل الانتهاء، فاذا كان الشيء المذكور بعدها محل الانتهاء فاذا المرفق لا يدخل، او تكون بمعنى مع المرفقين، وعندئذ نقول ان المرفق داخل، لكن نحتاج الى ايه؟ الى دليل. لكن يمكن ان يقال كما قلنا في سابقه مسألة المضمضة والاستنشاق ان الدليل هو ايه؟ هو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل. قال واجيب بانه بيان للمجمل فيفيد الوجوب، ورد بانه لا اجمال لأن إلى حقيقة في انتهاء الغاية، مجاز في معنى مع، واللفظ إذا تنازعته الحقيقة والمجاز فأيهما يقدم؟ هذا إذا قلنا أن ثمة حقيقة ومجاز. نعم. قال وقد حقق الكلام في ذلك ها الرضي في شرح الكافية وغيره فليرجع إليه، كأنه يعتبر المسألة مسألة نحوية. واستدل أيضا لذلك أنه من مقدمة الواجب فيكون واجبا، يعني أنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفيه خلاف في الأصول معروف، وسيعقد المصنف لذلك بابا سيأتي إن شاء الله، أي وبالتالي لا تتعجلوا الحكم فيه. قوله إلى الكعبين، وهذا يجري فيه ما يجري في قوله إلى المرفقين ولا لا؟ قال والكعبان هما العظمان، هكذا عندكم ولا العظمتان؟ العظمان الناتئتان بين العظمان الناتئان، أحسنتم. لا الناتئان عاد هذه ما تمشي،
ما تنطرق.
العظمان الناتئان يعني البارزان، وقلنا هنا المحل محل نتوء لا محل نبت، محل نتوء لا محل نبت، ولذلك الصواب الناتئان لا النابتان. قال العظمان الناتئان بين مفصل الساق والقدم باتفاق العلماء ما عدا الإمامية، وذلك لأن الإمامية إنما يقولون بمسح القدمين لا يقولون بوجوبهما، والمسح عندهم لا يلزم منه أن يكون إلى القدمين، فاضطروا إلى تأويل القدمين بغير اضطر الى تحويل تأويل الكعبين بغير الايه بغير هاتين العظمتين. قال ما عدا الإمامية ومحمد بن الحسن. ومحمد بن الحسن المراد به صاحب الإمام أبي حنيفة. قال النووي ولا يصح عنه، أي هذا الحكم لا يصح عن مين؟ عن محمد بن الحسن، فكأنه جعل محمد بن الحسن داخلا في مع رأي الجمهور، ويكون الشذوذ خاصا بمين؟ بالإمامية. ولا يصح عنه، وقد اختلف هل الواجب الغسل أو يكفي المسح، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. يعني اختلف في وجوب القدمين الواجب فيهما، هل هو الغسل أو المسح؟ ها؟ وعلى هذا الخلاف قائم، خاصة بين أهل السنة وبين مين؟ وبين، وإن كان قد نقل عن بعض أهل السنة كما ينقل عن ابن جرير الطبري أنه قال بالمسح، وإن كان بعض العلماء يعني استدل على ذلك بأحاديث كحديث النطح، وفهموا من أن المراد بالنطح هو الايه؟ هو المسح. والصواب أن النطح هو تعميم الماء ورشه، فهو إلى الغسل أقرب منه إلى إيه؟ إلى المسح، إلا أنه غسل بدون دلك. قال وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. قوله لا يحدث فيهما نفسه، قال النووي المراد لا يحدثها بشيء من أمور الدنيا، ولو عرض له حديث فأعرض عنه حصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله، لأن هذا ليس من فعله، يعني ما يعرض له ليس من فعله، لكن المنهي عنه أن يبدأ به وأن يشغل نفسه بذلك. أما إذا قاومه ودافعه فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن ذلك. قال لأن هذا ليس من فعله، وقد غفر لهذه الأمة ما حدثت به أو ما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم به. هذا معنى كلامه، كلام مين؟ الإمام النووي. قال في الفتح، أي قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ووقع في رواية الحكيم الترمذي، وهو غير الإمام الترمذي، ووقع في رواية الحكيم الترمذي، هكذا عندي. وعندكم ايش؟
في رواية للحكيم.
للحكيم، على كل حال المعنى واحد. ها، فإن الحكيم الترمذي غير الإمام الترمذي، واضح. ووقع في رواية الحكيم الترمذي في هذا الحديث لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا، فقد خصص الحديث بأمور الدنيا، فلو كان حديثه فيما يتعلق بأمور الآخرة أو في خشيته من الله أو في طلبه أو نحو ذلك، فهذا إيه؟ إن شاء الله أمر جائز ومطلوب. قال وهي في الزهد، يعني وهذه الرواية موجودة في كتاب الزهد لابن المبارك، وفي المصنف في الزهدي لابن المبارك، والمصنف لابن أبي شيبة، أيوة موجودة في كتاب المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة. قال المازري والقاضي عياض المراد بحديث النفس المجتلب والمتكسب. ها، المجتلب، أحسن. قال المازري والقاضي عياض المراد بحديث الدنيا المجتلب، يعني الذي بحديث النفس، المراد بحديث النفس المجتلب والمكتسب، يعني كأنه يقول المتعمد. وأما ما يقع في الخاطر غالبا فليس هو المراد. قال عياض: وقوله يحدث نفسه فيه إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسبه لإضافته إليه. قال ابن دقيق العيد: إن حديث النفس على قسمين، أحدهما ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن النفس، والثاني ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه. فيمكن أن يحمل الحديث على النوع الثاني فيخرج عن الأول لعسر اعتباره، فيخرج عنه الأول لعسر اعتباره. ويشهد لذلك لفظ يحدث نفسه، فإنه يقتضي تكسبا منه وتفاعلا لهذا الحديث. قال: ويمكن حمله على النوعين معا إلى آخر كلامه، يعني كلام مين؟ ابن دقيق. والحاصل أن الصيغة مشعرة بشيئين، أحدهما أن يكون غير مغلو، أن يكون والحاصل أن الصيغة مشعرة بشيئين. إيش عندكم؟ وأنا إيش قلت؟ شيئين. والحاصل أن الصيغة مشعرة بشيئين، أحدهما أن يكون غير مغلوب بورود الخواطر النفسية، لأن من كان كذلك لا يقال له محدث لانتفاء الاختيار الذي لا بد من اعتباره. ثانيهما أن يكون مريدا للتحديث طالبا له على وجه التكلف، ومن وقع له ذلك هجوما وبغتة لا يقال إنه حدث نفسه. إذن فكأن كلام العلماء متفق. ها؟ ما سمعت؟ لأنه قال بشيئين، فهذا بدل بعض من كل، ولا لا؟ تقول أحدهما وثانيهما، ولك أن تقول أحدهما وثانيهما على القطع والاستئناف، ها؟ ولك أن تقول أحدهما وثانيهما على إيه؟ على تقدير أعني، ولا ما يجوز؟ قال: قوله غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال: رتب هذه المثوبة على مجموع الوضوء الموصوف بتلك الصفة وصلاة الركعتين المقيدة بذلك القيد، فلا تحصل إلا بمجموعهما، وظاهره مغفرة جميع الذنوب. وقد قيل إنه مخصوص بالصغائر لورود مثل ذلك مقيدا، كحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها من اجتنبت الكبائر. ثم قال باقي شيء: وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث يقول حديث إسناده في سنن النسائي هكذا: قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن، قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة، قال حدثنا خالد عن زائدة قال: قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبد بن خير عن علي قدس سره. فموسى بن عبد الرحمن إن كان ابن سعيد بن مسروق الكندي فهو ثقة، وإن كان الحلب الأنطاكي فهو صدوق يغرب، وكلاهما روى عنه النسائي. يعني والفرق بينهما أن الحديث بالسند الأول يكون صحيحا وبالسند الثاني يكون حسنا. قال: صدوق يغرب، يعني يأتي بالغرائب، وكلاهما روى عنه النسائي. وأما خالد بن علقمة فهو الهمداني، قال ابن معين ثقة، وقال في التقريب صدوق، وبقية رجال الإسناد ثقات، وهو طرف من حديث علي رضي الله تعالى عنه. وسيأتي الكلام على المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وقد تقدم يعني تقدم ما جاء فيها من وجوب أو استحباب. قال المصنف رحمه الله، يعني قال المجد بن تيمية متعقبا لهذا الحديث وفيه مع الذي قبله دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين ويستنثر باليسرى. ومن أين أخذنا الاستنشاق باليمين؟ اللي هو في حديث عثمان، لا أيوة، أدخل يده اليمنى، هذا في غسل الكفين، أو في سائر الحديث أنه أفاض على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده اليمنى، فدل ذلك على أنه استعمل اليمنى عند المضمضة واستعمل اليمنى عند الاستنشاق. وأما الاستنثار فيكون باليسرى، فهذا مأخوذ من حديث علي رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. متفق عليه. ثم ليستنثر. قد تقدم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه في حديث عثمان. هكذا عندكم ثم لينتثر. قال وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، رواه الدارقطني. هذا الحديث كان قد ذكره في أدلة القائلين بوجوب المضمضة والاستنشاق، حيث جاء القول فيه بأمر، والأمر الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب. قال قد سلف الكلام على المضمضة والاستنشاق تفسيرا وحكما. قال المصنف يعني المجد بن تيمية متعقبا هذا الحديث، قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال يعني الدارقطني لم يسنده عن حماد غير هدبة وداود بن المحبر وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر أبا هريرة. قلت وهذا لا يضر، لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد به. انتهى كلام المصنف. وقد ذكر هذا الحديث ابن سيد الناس في شرح الترمذي منسوبا إلى أبي هريرة ولم يتكلم عليه، وعادته التكلم على ما فيه وهن. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.